التي يفرق فيها بين هذه الصور الثلاث إذا كان قبل بدو وصلاح فصل. إذا باع الثمر مو العين من النخلة أو الشجرة، باع الثمر قبل بدو وصلاح، نعم الصورة الأولى نبيعه مطلقا، والثانية والثالثة بشرط القبض. ما هي الصور أو الصورة التي يجوز فيها البيع؟ إذا باعه بشرط القبض، أما بشرط الترقية أو على الإطلاق فإنه لا يصح. طيب، الدليل على أنه لا يصح خالد. تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاة. ما الذي خصص صورة القبر أنها جائزة والحديث عام؟ أحمد،
هنا الحكمة من النهي،
نعم، فإذا شرق القبر أمن العاهة. تمام، يعني إذن هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعلة، كذا؟ طيب، توافقون على هذا يا جماعة؟ طيب، باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نمى. يلا، إيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيع كما سمعتم، لكنه تركه حتى نمى، إيش اللي يجوز؟ ما الذي لا يجوز لكن ترى؟ يا جماعة خلينا نناقش الطالب. أنا أرى لا ترفعوا أيديكم أو تشيروا إلى الإجابة حتى يخلص. نعم، ها، لا، هذا من باب الإيهام والإهان والتخذيب. يلا، ها، السؤال الآن، باع هذا الثمر ثمر النخل ولم يلون ولكن أو بشرط القطع ولكن المشتري ترك حتى نمى وبدأ صلاة، وش اللي ما يجوز؟ يعني يبطل البيع قصدك؟ يبطل البيع، توافقون على هذا؟ تمام، يوافقون على هذا لأنه يتخذ حيلة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط ثم يفعل. طيب، باع جزة حاضرة بشرط معروف بشرط القبض وتركها حتى نمت، بطل البيع. ليش؟ لأن ما حصل بالنماء مجهول واختلط بمعلوم فصار كله مجهول. طيب، هذا أفهمتم يا جماعة؟ إذا سعر جزة برسيم حاضر ثم تركها لم يجز ذلك الحال بقيت حتى نمت، فهداية الله يقول بطل البيع، لأن هذا الذي حصل، هذا النماء الذي حصل مجهول ولا غير مجهول؟ مجهول، ما ندري وش قبل، لأن النمو يكون بالطول ويكون بالتضخم ولا ندري ايش مقدار، فيبقى مجهولا. فالسؤال، هل هناك قول اخر في المساله؟ نعم، وهو نعم، اذا اصطلح فلا باس. طيب، واذا اسقط البائع حقه من النماء جاز ايضا، توافقون على هذا؟ وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لأنه ليس هناك نهي كالثمر قبل بدو الصلاح، إنما هو لحق البائع، والبائع إذا أسقط حقه أو صالح المشتري فلا بأس. طيب، إذا باع ثمرا بعد بدو صلاحه فمن الذي يلزمه ضمانه ومراعاته لسقط أو غيره من مصالحه. كمال يلزم البائع وضمانه عليه، ضمانه عليه. لا أسألك، هل ضمانه عليه ولا لا؟ ضمانه عليه. طيب إذا تلف هذا الثمر يا فؤاد بفعل من المشتري، فهل على البائع ضمان؟ توافقون؟ صحيح، لأن الضمان لو ضمنه البائع فهو المشتري، والمشتري الآن هو الذي أضاع ماله وفر. طيب لو تلف بآفة سماوية علي،
فإن
الضمان على البائع. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وقال إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم. إذا أتلفه آدمي لا يمكن ترميمه كالجنود واللصوص وما أشبه ذلك، أخذناه بارك الله فيك لكن لعلك نائم في ذلك الوقت. نعم آدم
خير المستعير،
بارك الله فيك، ما يمكن تضمينه المطلق. جنود عظيمة، نزلت جنود السلطان بهذا الحائط وأكلته، ولا يمكن تضمينه. فعلى من يكون الضمان؟ لا لا غلط. نعم يلا يا آدم، الجنود ما يضمنون، لو حصل ضمناه. لا ضمان على البائع ولا على المشتري؟ لا ضمان على البائع. نعم ناصر الأخ، ها لأنه كلافة السمام. طيب توافقون على هذا؟ نعم. إذا أتلفه من لا يمكن ضمانه كاللصوص الذين لا نعرفهم أو جنود السلطان الذين لا يمكن أن نضمنهم، فيكون هذا كالآفة السماوية بجامع أنه لا يمكن للمشتري أن يضمنه، هذا الجامع. وهو إذا أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه فاستمع إليه، وهو بدء الدرس الليلة. يقول رحمه الله: وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين الفصل بين الفصل، هذا واحد، والإمضاء ومطالبة المتلف. إذا أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه، قيل للمشتري: أنت بالخيار، إن شئت فافسق البيع، وحينئذ يكون الضمان على البائع. صح؟ لا إله إلا الله يا إخوان. أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه، قلنا للمشتري الذي اشترى الثمرة: أنت بالخيار، إن شئت فافسق البيع، وإذا فسق البيع على من يرجع؟ البائع. تمام، يرجع البائع. وإن شئت أمضي البيع وطالب المتلف، ولهذا قال: والإمضاء ومطالبة المتلف. يخير. من المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له. فإذا قدر أن الثمن ثمن الثمرة زاد، فما هو الذي يختاره الأخ؟ أين؟ ها؟ ما أحضر. طيب إبراهيم يختار الإمضاء. إذا قدر أن ثمن الثمرة قزات يختار الإمضاء. وهذا جمال تخالفه؟ ها؟ ليش تشتري؟ طيب إذا كانت الثمن قد زاد فإنه سوف يختار الإمضاء ومطالبة النصف. فمثل إذا قدر أنه اشترى الثمرة بمئة ثم جاء إنسان وأتلفها وصارت تساوي 200، أيما أحسن؟ أن يفسخ البيع ويأخذ 100 من البائع والبائع يرجع للمتلف 200، أو أن يأخذ من المتلف 200؟ الثاني لا شك. طيب والعكس؟ بالعكس، إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الرجوع، فسيختار الفسخ ويرجع للبائع. وكذلك لو كان المتلف مماطلا أو فقيرا والبائع غنيا فسيختار إيش؟ الفسخ. وبالعكس، بالعكس يختار الإمضاء. طيب على كل حال هذه الحكمة. فإذا قال قائل كيف تخيرونه بين الفسخ والإمضاء والثمرة ملكه وقد تلفت على ملكه؟ انتبه لهذا السؤال مهم. يعني لو قال قائل إذا تلفت بآفة سماوية فمن المعلوم أنه لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري شيئا من أصل الحديث والمعنى المعقول، لكن إذا أتلفه آدم معين فلماذا لا نقول إنه لا يخير في الفسخ؟ لأن الثمرة تلفت على ملك من؟ ملك المشتري، على ملك المشتري. وإذا تلفت فليطالب من أتلفه لأنه ملكه. قلنا هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع صح أن نقول للمشتري إن شئت إيش فافسخ البيع، لأنها وإن كانت بملكك أيها المشتري لكنها في ضمان من؟ في ضمان البائع. فهذا وجه. لكن لو قيل بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجه، لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه ومطالبة المتلف ممكنة فلا يرجع للبائع. نعم لو فرضنا أن البائع مفرط ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة فحينئذ نقول القول بأنه يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف قول وجيه. يقول رحمه الله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. صلاح بعض الشجرة صلاح لها كلها ولسائر النوع الذي في البستان. مثال ذلك البستان فيه أنواع من التمر، نعد ثلاثة أنواع. النوع الأول سكري، والثاني برحي، والثالث أم حمام. طيب بدأ الصلاح في واحدة من البرح. يقول المؤلف إن هذا بدو الصلاح في الشجرة صلاح لها ولسائر النوع. ما هو النوع الذي البرح؟ السكري وأم الحمام. هل يكون صلاح البرحية صلاح لهما؟ نعم صلاح لهما. الجواب لا، لأن النوع مختلف، النوع مختلف. عرفتم؟ طيب وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعا أو بيع تفريدا، يعني بأن بعنا التي بدأ صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين، ظاهر كلام المؤلف إيش؟ أن هذا صحيح، حيث ذكر أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، أنه إذا بدا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. أما المذهب فيقولون إن بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح من نوع، لأنه لما بيع جميعا صار كأنه نخلة واحدة، صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها. أما إذا أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لما لم يبدو صلاحه صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه. وعلى هذا فيكون المذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف. واضح؟ طيب، من العلماء من يقول إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها، فمثلا إذا كان عند إنسان بستان فيه 10 أنواع من النخل وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع الذي من نوعه والذي ليس من نوعه. لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بدا صلاح ثمر النخل؟ لا، لأنه ليس من جنسه. وهؤلاء يقول التمر جنس واحد كله بجميع أنواعه، فإذا بدا الصلاح في ثمرة في شجرة منه فهو صلاح للجميع. ولكن لا شك أن المذهب أدق، وهو أننا نعتبر كل نوع على حدة، ثم إن بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للجميع، وإن أفرد فلكل واحدة حكم نفسها. طيب، ثم قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، يعني أن تلون، ولون النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لونا غير الأحمر والأصفر. أتعرفون نوعا يلون بغير الأحمر والأصفر؟ نعم، أسود. فيه نخل يصير لونه أسود؟ لا، الرطب غير. هذا الذي يلون هو البلح قبل أن يكون رطبا وقبل أن يكون تمرا. على كل حال، لو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلا، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناء على الغالب فليس له مفهوم. في العنب وفي العنب أن يتموه حلوا، شرط شرطين، أن يتموه وأن تظهر فيه حلاوة. طيب، ما معنى يتموه؟ معناه يلين يصير ماء، لأن العنب ما دام حصرما فهو قاسي، فإذا لان فهذا هو التموه. لكن لابد مع ذلك أن يكون حلوا احترازا مما لو تموه بآفة كقلة الماء مثلا، فإنه لا يكون ذلك صلاحا، بل لا بد أن يتموه حلوا. عبر بعض العلماء بقولهم العنب أن يسود، بدو الصلاح في العنب أن يسود، قياسا على إيش؟ تلوين النخل. وهذا صحيح بالنسبة لما صلاحه بسوداده، لكن هناك عنب لا يسود ولو بلغ الغاية في النضوج فإنه لا يسود. طيب، ربما يوجد عنب أيضا لا يتموه، عنب قاسي يتهرش ولو كان قد بلغ صلاحه. نعم، ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة قال أن يطيب أكله، كما ذكره المؤلف في بقية الثمار، أن يطيب أكله. ولذلك يوجد الآن موجود في الأسواق، هل هو متموه؟ لا. مسود؟ لا. أخضر قاسي ومع ذلك هو حلو يطيب أكله. وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. هذا بقية الثمر، وكلها تدور، حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرها كلها تدور على إمكان أكله واستساغته، لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كره. وهو أيضا إذا وصل إلى هذا الحال من النضج قلت الآفات فيه والعهات. ثم قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. من باع عبدا، كلمة عبدا هنا تشمل العبيد والإماء، العبيد والإماء يعني من باع مملوكا له مال فماله لبائعه. قد يبدو للإنسان أن هناك تناقضا في العبارة، له مال ثم قال فماله لبائعه، فعلى هذا يرد على المال الواحد كم مالك، وهذا غير ممكن أن يرد على مال واحد مالكان في من جهة واحدة. لكن قوله ومن باع عبدا له مال، اللام هنا ليست للملك ولكنها للاختصاص، كما تقول للفرس لجام وللدابة مقود وما أشبه ذلك، فاللام هنا إيش؟ للاختصاص. إذن ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه سيده به وقال خذ أيها العبد، خذ هذا المال التجربة سكرا أو رزا أو سيارات أو غيره، أعطاه إياه قال هذا بيدك أنت بعه والتجربة. نقول هذا المال لمن؟ المال للسيد ملكا وللعبد اختصاصا. طيب، إذن عبدا له مال، إضافة مال إلى العبد هنا إضافة اختصاص. طيب، فماله لبائعه، هذه اللام في لبائعه لام الملك أو الملك يعني التملك، المال للبائع. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. طيب، وهنا نسأل: هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنسانا رأى عبدا عليه ثياب رثة ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد، فملكه ثوب قال خذ هذا ثوب لك، هل يملك هذا الثوب؟ عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فماله للذي باعه يشمل ما كان بيده اختصاصا أو تملكا، وأنه لا يملك. وقال بعض أهل العلم إنه يملك بالتمليك، وفصل آخرون فقال يملك بالتمليك من سيده دون غيره، لأن تمليك سيده إياه يعني رفع ملكه عن هذا الذي ملكه إياه، والحق للسيد. وعلى هذا يكون ما ملكه سيده ملكا له، ليس لسيده فيما بعد أن يرجع فيه على سبيل الأخ يعني الرجوع في الهبة، وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون إذن السيد لأنه ملك. وظاهر الحديث العموم فماله للذي باع، حتى لو قلنا يملك بالتملك ما ملكه مال له ولا غير مال، يعني لو قلنا العبد يملك بالتملك من السيد صار الذي ملكه السيد له، إذا كان له دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم فماله للذي باع. طيب، إذا مات العبد وبيده مال أعطاه السيد إياه يتجر به، وللعبد ابن حر، فمن الذي يرث هذا المال؟ ها؟ إيه السيد أعطاه إياه قال هذا لك يا ولدي ملك، أنت راجل وفيت وأديت هذا ملك، وكان لهذا العبد ابن حر. نعم اي ان قلنا بانه يملك بالتمليك فماله لابنه، وان قلنا لا فماله للصيد. قال الا ان يشترطه المشتري، يشترطه الها في يشترط يعود على المال، على المال يا عبد الله من هو اللي قال محمد اجل اخر، لان المشتري ما يشترط السيد اللي باع. نعم اذن الضمير في قوله يشترطه الهاء تعود على المال، فاذا اشترط المشتري المال فهو له، للحديث وهو نص فيه الا ان يشترطه المبتاع، هو نص في ذلك. وحتى لو لم يرد النص على هذا فان عموما قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يشمل هذا، لأن الوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد ووصف العقد والشروط المشروطة في العقد، إيش أوصاف له، أوصاف له. ولحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. طيب إذا اشترطه المشتري فهو له، لكن هنا يشكك إذا قدرنا إن هذا العبد عنده 10,000 ريال نقد واشتراه المشتري 100,000 واشترط أن المال اللي معه تبعه، فهنا يدعي الإشكال، وهو أن تكون هذه المسألة من مسألة مد عجوة، لأن في دراهم دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس، فهل تصححون هذا أو لا؟ يقول المؤلف في التفصيل فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. إذا كان المشتري الذي اشترط أن مال العبد له إذا كان قصده المال فلا بد من شروط البيع، كل شروط البيع 8، ولا بد أن يكون سال خاليا من الربا وإلا فلا. كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم ذلك بالقرائن. إذا كان هذا الرجل محتاجا إلى خادم عن المسلم ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادما له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعا له لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرفه الذي كان عليه من قبل، لأن المال لو أخذ السيد الأول اللي هو البايع ربما ينصدم العبد، فهو اشترط أن يكون ماله تبعا له من أجل راحة العبد، لكن قصده الأول ما هو العبد. هذا نقول لا يشترط، لا يشترط علم المال، ولا يشترط أن لا يكون بينه وبين عوضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط. لو قيل له أي المشتري أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا له هل تعلم ماله؟ قال لا والله ما أعلم، لكن أنا ما يهمني المال، يهمن إيش العبد. قلنا لا يضر، لا يضر أن تجلمه لأنك قصدك العبد. لكن لو قال أنا قصد المال، أنا رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة وناجح والمحل فيه أنواع من التجارة، أنا قصدي المال، لكن قلت العبد من أجل أن يندرج البيع، قام العبد سأبيعه بضفيرة من شعر، أنا قصد المال، ماذا نقول له؟ نقول إنما المال بالنية، لكن ما دام قصدك المال لا بد أن تجلد المال كله حتى علبة الكبريت، ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، ولا بد أن يكون البيع المبيع مشاهدا معلوما. المهم انه يشترط جميع شروط البيع. اذا قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين. ما هو؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال اشترط عن موسى والا فلا. بقينا في الثياب، الفقهاء يقول العبد عليه ثياب، له مال او ما له مال، المهم عليه ثياب. هل ثيابه تبعه ولا نقول ان البايع يجرده من ثيابه ويبيع عليه عاريا حاكيا عاريا؟ ايش يقول الفصل المؤلف؟ قال اما ثياب الجمال فهي للبايع لانها خارجه عن حاجه العبد، واما ثياب غير الجمال ثياب العاده فهي للمشتري. صح، ثياب العاده الذي جرت العاده الناس يلبسونها هذه للمشتري تبع العبد، تبع العبد. ثياب الجمال للبائع. هل تختلف الاعراف في هذا؟ لا تتعجلوا في الجواب. هل تختلف الاعراف في هذا؟ بمعنى ان ثياب جمال في عرف ثياب عاده في عرف اخر وبالعكس؟ نعم لا شك، لا شك ان تختلف. وعلى هذا في يتبع العاده في ذلك، فيقال ان عد هذا ثياب جمال فهو للبائع، ان عد ثياب عاده فهو للمشتري. والله اعلم. نعم. إذا باع العبد البائع، تمام،
وسمع له عينا عين، وإذا باع على المشتري
قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وش هذه الصورة يا عباد الله؟ هذه أشد من ثياب العادة. نقول انك عين وعطية، نقول اقلع على عين وعطي البايع، حتى البايع وش يستفيد منه؟ إيه؟ العين ذهب؟ لا ما في. على كل حال هذه معروف انها تتبع العبد ولا اشكال فيها، هي ابلغ من ثياب العبد. عرفت؟ فان خاف المشتري ان يغشمه البايع ويقول اقلع عينه يشترط العين، يقول ترى عينه معه. لكن لعلك تقلب المسألة وتقول مرايات، هل عبد عليهم مرايات يعني نظارات في العين، هل تتبعه في البيع ولا لا؟ من هذه نظارات جمال؟ نعم. على كل حال إذن حكمه حكم الثياب، ما احتاج إليه العبد منها فهي تبع العبد، وما لا فلا. طيب إذا كان عنده مرايات للنظر ومرايات للقراءة
حاجة كلها
تتبع كلها لأنه محتاج إليها.
المراجعة.
نعم المراجعة. المراجعة من منين؟ من باب الأصول والثمار. طيب إذا نقسمها قسمين، لأن فيها مراجعة وتسميع. قسمين يكون لا نخلا ثلث وثلثين. إيه وإن باعه مطلقا، إلى قوله وإن باعه مطلقا، قوله إن باعه مطلقا
واللقاط على المشتري.
أين والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري؟ ها؟ هذا الليلة المقبل إن شاء الله درس المقبل، واللي وراه آخر الباب. إيه معلومة من باب، ما هو فصل الأول، الأول باب، بابه هي أصول الثمار. ها؟ ابتداءهم من باب بيع الأصول والثمار. وانتهاؤه على قوله والحصاد واللقاط والجدال واللقاط على المشتري. لا يلزم الجميع يثبت تبعا. نعم يتبع العرف في هذا. ربما عبيد الأغنياء ليس كعبيد الفقراء. أين الكلام على العبيد؟ أقول عبد الغني الإنسان اللي السيد الغني لباس العادة عنده ثياب جمال عند يزيد الفقير. نعم شراف من باعه كله متناقض. سبحان الله. نعم. احنا ما بينا وش الفرق. بينا وش الفرق. قلنا اذا باعه باع المرأة كلها كأنه مثل واحد لأنها صفقة واحدة. اذا باع التي بلا صلاحها بقي الاخر له صفقة مستقلة. فاذا باعه باقي فقد باع ما لم يكن صلاحه. ما فيها تناقض. تأملها. الله أكبر.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والصلاة والسلام على نبينا محمد.
وهي
نعم ربع البستان وربع بلد لم يبع البستان كله ولكن باع ربعه ورأيت في ربعه صلاح نفسه.
لكن هذا الربع اللي باعه هل هو نوع واحد ولا انواع؟
نوع واحد.
وباع جميع
ربع البستان جميعا.
ربع البستان جميعا وهو من نوع واحد وبدأ الصلاح في واحد منه يصح. نعم اسمع خطأ عبد الله. نعم ايش اي نعم ها
لماذا يعرف بدون صلاح؟
والله يعرف اهل الصنف
وما يتغير طعمه الا قطر وقلب.
اذا يقال انه يباع جزه جزه مثل البطيخ لقطه لقطه يباع لقطه لقط اذا بلغ الغايه اللي يعرفونها يباع. يتبع يعني ليس للباع اذا باع الارض الا لقطه الظاهره الحاصله. هذه ينبني على الخلاف في مساله اذا نمى ولا الاصل يجب رايه في الحال والا يتفق مع المشتري بان يبقى بسهم. نعم سمعت المشكلة؟ من يجيب عنه؟ نعم يقول لماذا لا يجوز بيع النخل الذي لم يبدو صلاحه منفردا ويجوز مع الأخرى؟ يعني إشكال اللي قال عبد الشراف. نعم هذا السؤال عبد الله عوض. أين؟
وإذا باعه فرقه فإن الذي فيه الصلاة
نعم. الآن مثلا إذا بعت النوع واحد جميعا فقد بعت ثمرا بدا صلاة إله بس جميع صفقة واحدة أي إذا كان صفقة واحدة البيع واحدة. ولهذا النخلة الواحدة لو كان مثل فيها أربعة قنوان وبدأ الصلاة في قنون واحد هل نقول ما لا يصح بيع الأربعة الثانية؟ يصح. فالمهم أنه إذا كان صفقة واحدة فالنوع الواحد كنخلة واحدة. هنا ولهذا نقول البيع إما أن يبيعه تفريقا وتفريدا فلكل واحدة حكم نفسه أو يبيع نوعا منه صفقة واحدة فيكفي إيش بذو الصلاح لواحدة أو يبيع البستان كله بجميع أنواعه فلا بد أن يكون من كل نوع نخلة واحدة قد بدا صلاح. انتهى الوقت. جرى هنا إبراهيم فما الذي يدخل وما الذي لا يدخل؟ نعم ليش خلصوا كلهم؟ إذا باع نخل ما الذي يدخل؟ نخل ما غير وقت الثمر. إذا باع نخلة فهل تدخل الأرض؟ وإذا باع أرضا فهل تدخل النخلة؟
إذا باع
نعم نعم أسفل أسفل أسفل. وإن باع أرضا
دخلت
النخلة. ما هي العلة؟ لماذا إذا باع أرضا لم تدخل دخلت الشجرة وإذا باع شجرة نخلة لم تدخل الأرض؟
والفرع يتبع الأصل.
ما الأصل ما فيه فيها فلا تتبع الأرض. لا بيعت النخلة فهل تدخل الأرض؟ لماذا الفرع لا يتبع الأصل؟ كيف الفرع لا يتبع الأصل؟ الفرع يتبع الأصل. اعكس تصل لأن الأصل لا يتبع الفرع. طيب وإذا باع أرضا وفيها نخلة تدخل في البيع. نعم لأن الفرع يتبع الأصل. تمام هذه القاعدة. أشار الأخ إبراهيم إلى عرف يقتضي خلاف ما يلا علي السلطان خلاف ما ذكر. نعم إذا قال فلان باع نخله على فلان الأرض والنخل الأرض والنخل هذا العرف. طيب إذا تعارض العرف واللغة أو العرف والقاعدة الفقهية فما الذي يقدم؟ نعم أحسنت يقدم العرف. تمام وعلى هذا فإذا كتب إذا وجدنا وثيقة أن فلانا بن فلان باع نخله على فلان بن فلان نقول هذا يشمل كل الحال أرضه وثمره وشجره. طيب إذا باع أرضا ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. مش بعد الزرع مطلقا إلى الآن ما وصل إلى الحصاد باع وبعد الحصاد يكون المشتري يفصل تفصيل بين. نعم شمل البناء واضح البناء له ليس شجرة ولا زرع يشمل البناء والنخل. لا ما هي الثمرة هذه الأصول الآن نحن نتكلم عن الأصول. شف كل اللي في الباب أصول الفصل تكلم عن الثمار.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880.